ربنا قد جعلنا هدوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واجمعنا به يا ربنا في دار مقامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين لهم بإحسان، وعن آل بيته الكرام، وعن التابعين لهم والمحبين لهم إلى يوم القيامة. يا رب، نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كربنا وأن تحفظ بلدنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أدعوك يا الله في هذه الساعة، في هذه القناة المباركة، أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى، وأن تتوب على كل عاص، وأن تستر علينا، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا يا ربنا أعداءنا. ربنا دعوناك فأجب دعاءنا، سألناك فأعطنا سؤلنا. اللهم لا تدع فينا ولا حولنا ولا من المسلمين من إخواننا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا رزقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا أمة ولا امرأة ولا بنتا إلا عففتها وطهرتها يا رب العالمين. ندعوك يا الله أن تحول بيننا وبين معاصيك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك، فحل بيننا وبين ما يغضبك، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره. يا رب، يا رب ندعوك، يا رب ندعوك، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا، يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا، يا من ترانا من فوق سبع سماوات، يا من تعلم ضعفنا وعجزنا وفقرنا وخوفنا، آمنا في بلدنا اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم من مكر بمصر فامكر بها فامكر به. اللهم من مكر بمصر فامكر به. ومن أراد بها سوءا وفرقة واختلافا ومن سعى في تشتت كلمتها وتفرق جمعها ففرق بينه وبين أهله وشتت شمله واجعل فقره بين عينيه واجعل دائرة السوء عليه. يا رب طال انتظارنا، يا ربنا طال انتظارنا، ونحن نؤمن ونوقن أنه بذنوبنا، لكن رحمتك أوسع لنا ونطمع في رحمتك. يا عظيم الرجاء يا واسع الفضل، أمن على بلدنا مصرنا، وأمن على شعبنا وأمتنا، وأمن على أمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالأمن والأمان والسلم والسلام. يا رب اشرح صدورنا، بيض وجوهنا، نور بصائرنا، نور قلوبنا، نور بيوتنا، نور قبورنا، أسعد أيامنا، بارك لنا في أولادنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. أقر أعين الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء، ومتع الزوجات بالأزواج وأسعد الأزواج بالزوجات يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما أحسن اللقاء مع رسول الله ومع آل بيت رسول الله، ونحن في لقائنا هذا نتكلم عن واحدة من بقايا آل بيت رسول الله، لأننا نتكلم في برنامجنا برنامج نساء بيت النبوة. هذه بقية أهل النبي، إنها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية أم أيمن، البركة واليمن، الحنان والعطف، الرقة والرأفة والرحمة أم أيمن، التي عاشت مع رسول الله جميع مراحل حياته، عاشت مع النبي جنينا في بطن أمه، وعاشت معه مولودا رضيعا في حضن أمه، ثم عاشت معه صغيرا يرعى الغنم في جوار جده، ثم عاشت معه فتى في بيت عمه، ثم عاشت معه شابا بطلا أمينا صادقا وفيا عدلا رحيما ما أساء إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت معه زوجا في بيت أم المؤمنين خديجة، ثم انتقلت مع النبي في كل مراحل حياته، كانت تحزن لحزنه وترضى لرضاه، كان النبي يثق في رأيه ويثق في قولها، بل كان النبي يستشيرها في أشد الظروف وأحلكها. عاشت مع النبي كما تعيش الأم مع ولدها، ما رأت أبدا أن رسول الله أصبح كبيرا، بل كانت تعامله على أنه ابنها، على أنه ابنها، كانت تعامله على أنه كابنها تماما، كما تعامل الأم ابنها، ترعاه، تحزن لحزنه، ترضى لرضاه، يثق النبي في رأيها. لما حدثت حادثة أم المؤمنين عائشة، حادثة الإفك التي زلزلت الأمة المسلمة كلها، التي زلزلت الأمة المسلمة كلها، بل إنها هزت النبي من داخله، هزت النبي من داخله. عندها بدأ النبي يسأل، رغم أنه يثق في أهله، لكنه أراد أن يسأل ويتحرى ولا يتعدل بالحكم، وهذا من أدبه وحسن عشرته لزوجه صلى الله عليه وعلى آله. سأل النبي بركته أم أيمن، عجيب، يسأل المملوكة، كانت مملوكة لوالده، وأطلق النبي سراحها فصارت حرة أم أيمن، يسألها النبي وهي خادمة في بيته، يسألها عن أهله لأنه يثق في رأيها ويعلم قدر إيمانها، يعلم أنها لا تحابي ولا تجامل، لا تقول قولا من عند نفسها، لا تقول إلا ما يرضي ربها. فسألها النبي: يا أم أيمن، هل سمعت شيئا عن عائشة؟ هل سمعت شيئا مما يقول الناس عن عائشة؟ فقالت أم أيمن بركة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا وإن ظننت إلا خيرا. يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما سمعت ولا رأيت على عائشة سوءا ولا زورا ولا بهتانا ولا حتى ميلا ولا انحرافا ولا شيء إلا ما كانت تفعل الجارية حديثة السن، لما كانت تنام على عجينها فتأتي الداجن فتأكل، أو تترك الطعام على النار فربما احترق، أو تلهو بلعبها فربما يفر الأسير من بيتها، أشياء تفعلها الجارية بدون قصد، لكنها لا تمس إيمانها ولا تهز يقينها ولا تلمس أخلاقها ولا عرضها أبدا. لا يا رسول الله، يا سلام، يا سلام على الشهادة، يا سلام على الشهادة، شهادة لله، كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم، شهادة حق. يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما رأيت إلا خيرا وإن ظننت بها إلا خيرا. أم أيمن تعيش مع النبي، تعيش حياته كلها رضي الله عنها بأفراحها وأحزانها، بانتصاراتها وانكساراتها، بألم النبي وغضبه، برضاه وسعادته. تقول رضي الله عنها: لما تزوج علي بفاطمة، الزواج الذي تكلمنا عنه من قبل، الفرح الذي دخل قلب النبي بل قلب أصحاب النبي جميعا، فرحت المدينة كلها، استعدت المدينة لزواج ابنة رسول الله سيد الأمة، سيد البشرية، وهي من؟ هي فاطمة البضعة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. كم نجلها، كم نحبها، كم نعرف قدرها، كم نعرف منزلتها، إنها سيدة نساء أهل الجنة، واحدة من الكاملات، فاطمة أم الصبطين والشهيدين والحبيبين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لما تزوجت فاطمة بعلي رضي الله عنهما قمت، أي أم أيمن، قمت أنا وأسماء بنت عميس نهيئ فاطمة لزوجها، وصحبتها إلى بيت علي أمير المؤمنين. أمها، أم العروسة، وأنتم عارفين أم العروسة كيف يكون حالها يوم فرح ابنتها، مشغولة، مهتمة، ترعى مصالح ابنتها، تزينها، تهيئها، توصيها، تصحبها حتى إلى غرفة نومها، وتصير قلقة عليها فتسأل عن أخبارها وتستعلم عن أنبائها لتبلغ النبي بخبرها. هذه من؟ إنها أم النبي، أمه بعد أمه، إنها أم بركة. تقول: هيأت، فاطمة أنا وأسماء بنت عميس. طب وانت تعرفي إيه يا أم أيمن؟ تعرفي إيه يا أم أيمن؟ تعرفي تعملي مكياج؟ تعرفي تسلحي لها شعرها؟ تعرفي تختاري لها فستانها؟ تعرفي تعملي؟ ولو أنا أمها، أنا أمها، أنا أمها، أقوم مقام أمها، أرعاها كما كانت سترعاها خديجة لو كانت حية، قامت عليها وهيأتها ثم أخذتها من يدها وذهبت بها إلى بيت علي، تفرح لفرح النبي وتحزن لحزن النبي، تحزن لحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تبكي لما تراه يبكي، لما رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن ماتت زينب أم أمامة زوجة أبي العاص بن الربيع، لما ماتت زينب رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي على زينب فبكت، فقال لها النبي يا أم أيمن ما لك تبكين؟ قالت كيف لا أبكي وأنا أرى رسول الله يبكي؟ كيف؟ لازم لازم أبكي لبكاه وأفرح لفرحه. وتبكي أم أيمن، طب انت صلتك إيه بزينب؟ علاقة كيف؟ أنا أمها، أنا أمها، أنا في مقام أمها. وتبكي لبكاء وتقول قمت أنا وأم عطية فغسلنا زينب وكفناها وهيأناها. شوف الكلام، أمها، أم النبي ترعى بناته، تحزن لحزنه، تفرح لفرحه، رغم أن عندها أولادها، عندها أيمن وعندها أسامة مشغولة بهم، بل عندها زوجها، لكنها لا تنسى أن تكون بجوار رسول الله. وهذه هي المواساة الحقة، وهذه هي الأمومة الحقة، أن تكون مع ابنها في كل أحواله. فقامت أم أيمن على ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب مع السيدة أم عطية والسيدة سودة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهيأنا زينب، غسلناها وكفناها وهيأناها لتذهب إلى قبرها، بل إنها بكت عليها لما رأت رسول الله يبكي. هل اكتفت السيدة أم أيمن بأن تكون السابقة إلى الإسلام وأن تهاجر إلى الله وحدها من مكة إلى المدينة وأن ترعى رسول الله فتهيئ له الطعام والشراب؟ هل اكتفت أم أيمن بهذا؟ بل إنها كانت تصحب النبي في كل أحواله، وزاد الأمر لما كان النبي يخرج للغزو والجهاد، ما كانت تتركه أم أيمن أبدا. معقولة؟ نعم، كانت تخرج مع النبي في غزواته وجهاده لتراه وترعى مصالحه ولتكون قريبة منه، وإذا لزم الأمر تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله. ما اكتفت السيدة أم أيمن، أنا أقول يا نساء المسلمين، يا مشغولات مهمومات بمسائل الأكل والشرب والملذات، يا من شغلت نفسك باللبس والزينة والخروج والفسح وإعداد جدول معين، مشغولة كثير من نسائنا للأسف الشديد، لا هم لها ولا شغل لها إلا إشباع رغباتها وإرضاء نفسها وهواها، لا تفكر في أمر الإسلام ولا في أمر الدين ولا في أمر المسلمين ولا في أمر الدعوة إلى الله، لا تفكر في إصلاح نفسها وصلاح قلبها، لا تفكر في عون زوجها وأن تكون عونا له في طاعة ربهما، لا تفكر في تربية أولادهم فقط، همها في الزوج أن يصبح عظيم، أن يصبح غني، أن يشار إليه بالبنان، لا تصلح هذه السيارة، لا تصلح لنا هذه الشقة، لا، أنا أريدك أشيك رجل، أريد لك أن تكون أجمل رجل، همها مشغولة، غير البدلة، غير هذا القميص، لا بدل، كل هذا مباح، نعم، لكن هل هذا شغل المرأة؟ هل هذا دورها الذي نريد منها؟ مشغولة بولدها أن يكون متفوقا في دراسته، نعم هذا شيء طيب، لكن هل انشغلت المرأة بولدها وقالت لنفسها هل حفظ الولد شيئا من القرآن؟ هل صلى الولد فرض ربنا، فرض ربنا الواجب عليه؟ هل صلى الفرض في المسجد في جماعة؟ هل قام الولد بواجب صلة الرحم؟ هل دعته أن يصل رحمه؟ أين نحن من هذه التربية؟ هذا الذي نقوله في البرنامج الذي سيأتي إن شاء الله بعد هذه السلسلة المباركة، ندخل إلى سلسلة أخرى هي صانعات الرجال. صانعات الرجال، المرأة دورها، هذه أم أيمن نموذج من نماذج صانعات الرجال، بل إنها كما قلت في أول الكلام عنها ربت لنا سيد الرجال وأكمل الرجال وأحسن الرجال، ربت لنا رسول الله أولا، ثم ربت ولديها أيمن وأسامة ثانيا، وإن شاء الله سنتكلم عن تربيتها وعن دورها. قلت لم تكتفي أم أيمن بأن تكون سابقة إلى الإسلام ولا مهاجرة إلى الله ورسوله ولا بجانب رسول الله ترعاه وتخدمه ويكفيها شرفا أن تكون كذلك، بل إنها سعت لتنال ذروة سنام الإسلام، لتكون مع المجاهدين، لتصحب النبي في كل أحواله، ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا نساءنا، يا مشغولات، يا مشغولات، أسألك بالله، هل قرأت اليوم شيئا من كتاب الله؟ أنت مسلمة في عصر التنوير، في عصر العلم، في عصر التقدم والحضارة والبهجة، في عصر لم يسبق مثله من قبل، هل قرأت شيئا من القرآن؟ ماذا قرأت؟ هل صليت شيئا من النوافل؟ كم صليت؟ هل تصدقت بصدقة ولو قليلة؟ هل أحسنت القول؟ هل وصلت الرحمة؟ هل أحسنت الجوار؟ ماذا فعلت؟ ثم ماذا فعلت مع زوجك وأهلك وولدك؟ ماذا فعلت؟ أم أيمن بركة وجهادها مع النبي في الصحيح، جاءت أم المؤمنين عائشة إلى النبي وقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، الجهاد نراه أفضل الأعمال ونريد أن نجاهد. قال النبي لعائشة ولسائر النساء لكن جهاد لا شوك فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، لكن لو خرجت المرأة للجهاد تنال ثواب الجهاد، وإن ماتت في المعركة ماتت شهيدة، وأم أيمن أرادت أن تنال هذه المنزلة لأنها صنعت لنا شهيدين، ربت لنا بطلين أسدين قائدين شهيدين، ربت لنا أيمن وأسامة ابن زيد، لكنها لم تكتفي بهذا، بل خرجت لتقاتل بنفسها. أم أيمن في يوم أحد، تعالي واسمعي أختي أيتها الأخوات بالذات البنات، انت فرحانة لانك خرجتي في مظاهرة، فرحانة لانك هتفتي في مظاهرة ورفعت راية، فرحانة وسعيدة. تعالي وانظري ماذا تفعل أم أيمن، واحدة من هذا الجيل الذي تربى على القرآن والسنة بحق، من هذا الجيل الذي آمن بالله ورسوله بصدق. تعالي في يوم أحد خرجت أم أيمن رضي الله عنها مع من خرج من نساء المسلمين، مع من؟ مع أم سليم، مع أم عمارة، مع أم منيع أسماء، مع السيدة عائشة. خرجت أم أيمن مع هؤلاء وقالت يا رسول الله نسقي العطش ونداوي الجرح ونقاتل إن لزم الأمر ولأكون بجوارك يا رسول الله. وسيأتي الكلام عن دور المرأة في الجهاد. أقول خرجت لتكون بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما صف النبي الجيش، وكان رسول الله في أول المعركة يصف أصحابه صفوفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقفت أم أيمن قريبا من النبي، وبينما هي في الصف إذ رآها رجل من المشركين، رآها من بعيد وهي تقف بجوار النبي، فرماها بسهم، رماها بسهم، فوقع السهم في صدرها، فوقعت أم أيمن على ظهرها. حنانيك يا أم أيمن، حنانيك. رماها حبان بن العرقة أو حيان بن العرقة مشرك، فرماها بسهم فوقع السهم في صدرها. طيب نكمل مع أم أيمن في يوم أحد بعد هذا الفاصل، نلقاكم بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له.
Ooh.
تي في شوم دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي.
رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل، وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية، كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول
فبهداه مقتده
بحضور نخبة من العلماء الخميس 11 من نيسان الحالي الساعة 2:00 ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، والدعوة عامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع أم أيمن نسعد مع بقية آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستمتع مع التربية النبوية للمرأة المسلمة، مع معرفة الفارق بيننا وبينهم في يوم أحد في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي العدنان. كانت معركة أحد التي استعد لها المشركون أعظم استعداد، 3,000 مقاتل من المشركين مقابل 700 من المسلمين، 3,000 مقابل 700 من المسلمين. ورغم هذا خرجت أم أيمن لتكون بجوار النبي، تراه وتطمئن عليه وترعاه وتخدمه، ثم لتسقي العطش وتداوي الجرحى، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كانت أم أيمن تسقي العطش في يوم أحد والجرحى وتداوي الجرحى، كانت أم أيمن تسقي العطش والجرحى وتداوي الجرحى في يوم أحد. قلت: لما اصطف الصفان في يوم أحد قامت أم أيمن بجوار النبي لتكون قريبة منه فتراه وترقب حاله، فرآها رجل من المشركين على بعد يسمى حبان أو حيان ابن العرقة، فرماها بسهم فوقع السهم في صدرها فوقعت على ظهرها. أم أيمن كأني بها امرأة عجوز كبيرة في السن تجاوزت 60 من عمرها في يوم أحد أو 70 من عمرها في يوم أحد، 60 وتزيد في يوم أحد، الجميلة السمراء الحنونة العطوف، هذه المرأة الجميلة تخرج مع النبي في يوم أحد فيراها رجل من بعيد، يراها ويحدد مكانها فيرميها بسهم فتقع على ظهرها والنبي ينظر إليها، فغضب النبي أن وقعت أم أيمن ورآه يضحك ضحكا شديدا، هذا الخبيث الملعون المشرك لما رمى أم أيمن وقعت على ظهرها فضحك ضحكا شديدا وارتفع صوته كأنه يعني يتهلل لأنه رماها، فأخذ النبي سهما لا نصل له. أنتوا عارفين السهم بتبقى رأسه مدببة عشان إذا دخل يخترق، النبي اختار سهم لا نصل له، لا نصل له تبقى في ريشة من ورا كده، هذه الريشة تخلي السهم متوازن معدول يدخل على طول، لا نصل له مكسور ما فيهوش يعني حتة حديدة، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له ارمه يا سعد، خذ هذا السهم وارمي هذا الرجل، قال فرماه سعد فوقع في صدره السهم، ولأنه لا نصل له ما دخلش ضربه ضربة قوية فوقع على ظهره وانكشفت سوءته، فتبسم النبي وقال استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك، أجاب الله دعوتك وسدد رميتك كما شفيت قلب رسولك وصدره. يا سلام، شوف النبي يهتم بأم أيمن، اهتم بها لما رماها الرجل ووقعت على ظهرها، النبي زعل كيف يفعل بأمها كذا، ويضحك هذا الخبيث لأنه أوقعها، يختار من؟ يختار سعد رامي الذي كان يقول له ارمي فداك أبي وأمي، ويقول سعد ما جمع النبي لأحد أبويه إلا أنا، فكان يقول ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، فأخذ سعد السهم ووضعه في القوس ورماه في صدره، أي في صدر حبان أو حيان بن العرقة، فوقع. شوف العدل، شوف رحمة ربنا، شوف الكرامة لأم أيمن، كما فعل بها يفعل به، بل يزداد، لأن البادي أظلم، يزداد سوءا وظلما بأن تنكشف سوءته ويراه الناس وتبقى فضيحة على الملأ في أرض المعركة. الله أكبر، الله أكبر. ثم إن النبي يقول استقاد لها سعد، خد حقها سعد، سدد الله رميتك وأجاب دعوتك، فكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. بدأت المعركة، وبعد أن انتصر المسلمون فاجأهم خالد من الخلف وهم يجمعون الغنائم في أرض المعركة، وأم أيمن بجوار النبي ترعى مصالحه وتهتم به، فجأة جاء خالد بن الوليد من وراء الجبل على جماعة من الفرسان، وفاجأ أصحاب النبي من الخلف فأسرعوا فيهم القتل حتى قتلوا 70 من أصحاب النبي، وفر البقية لا يلوون على أحد، وهم يفرون أمام رسول الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أخراهم ينادي عليهم ويقول إلي عباد الله فأنا رسول الله، ولا يلوي أحد من شدة المفاجأة ومن هولها. هنا ثابتت أم أيمن بجوار رسول الله، لما فر بعض أصحاب النبي من المفاجأة لم تفر أم أيمن رضي الله عنها، بل بقيت مع رسول الله، بل إنها قامت لتحث التراب في وجوه الرجال وتردهم، وتحث التراب في وجوههم وتقول ارجعوا فقاتلوا عن رسول الله، وإذا رأت أحدا يفر من أصحاب النبي تقول له هاك المغزل وهلم سيفك وسلاحك، إذا كنت خايف وهربان، إذا ما كنتش تعرف تقاتل عن النبي العدنان، هاك المغزل، يعني كأنها تقول له خليك زي ما تكونش زي النسوان، أو خليك كالنساء، هاك المغزل وهاتي سيفك وسلاحك وأنا أقاتل، أي تحثهم على القتال، تردهم ليفيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجرأك يا أم أيمن، ما هذا القلب، ما هذا القلب. ولما تفرق أصحاب النبي وحدث الهرج والمرج وحدثت الفوضى في صفوف المسلمين، وهذا يفر ذات اليمين وذاك ذات الشمال، وأشيع أن النبي قد قتل، جاءت أم أيمن لتطمئن على النبي، أين حبيبي، أين ولدي، أين رسول الله، فلما رأته اطمأن قلبها واستراح بالها وعادت لتداوي رسول الله في بيته صلى الله عليه وسلم، لأنه كسرت رباعيته وشدت وجنته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة فجحشت ركبته، وكان النبي يمشي يتهادى بين الرجلين من شدة ما أصيب في يوم أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل اكتفت أم أيمن بالخروج في يوم أحد؟ لا، ما جاءت السنة السابعة في شهر الله المحرم إلا وهيأ النبي أصحابه للخروج، إلى أين يا رسول الله؟ إلى حصون يهود في خيبر، إلى حصون اليهود في خيبر، وخرج النبي بجيش عظيم، وخرجت معه أم أيمن وجماعة من النساء، بعد أن استأذن رسول الله أن يخرجن معه ليداوين الجرحى ويسقين العطش ويكن مع الجيش، فأذن النبي لهن وخرجت أم أيمن في سنة 7 من الهجرة. كم عمرها؟ كيف حالها؟ كيف قوتها وشدتها؟ ولا تجلس أبدا، بل تخرج لتكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت ماذا تفعل؟ ماذا نقدم لديننا؟ بل ماذا نفعل لأخرانا؟ بل ماذا نفعل لنرضي ربنا؟ ما قدمنا، بل أقول ماذا فعلنا لبلدنا، لعزها، لنصرها، لخيرها، ماذا فعلنا؟ خربنا، دمرنا، أسأنا، قطعنا الطرق، قتلنا الصبيان، آذينا النساء، ماذا فعلنا؟ أقول أم أيمن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لتكون بجواره، وتخلف ولدها أيمن ولم يشهد معركة خيبر، ففي الصفوف ذهبت لتبحث عن ولدها أيمن، فلما لم تره قالت له يا أيمن أجبنت؟ يا جبان، خايف على نفسك؟ لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجبنت عن الخروج؟ فقال لها لا والله يا أماه، لا والله ما أقعدني إلا أن فرسي قد شرب شرابا فيه خمر فأمرضه وما استطاع أن يقوم على رجليه، مرض الفرس، فما استطعت أن أخرج وهذا الذي أخرني. فعابت عليه أم أيمن ولامته، وكانت تقول له يا جبان أجبنت ولم تخرج للحرب أو للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول رد عن أيمن وأجاب عنه لما قالت له أمه أجبنت ولم تخرج للنبي؟ قال حسان: على حين أن قالت لأيمن أمه، على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد، جبنت ولم تشهد فوارس خيبر، وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر. يا سلام، هو ما خرج خوفا، وإنما انتظر أن يبرأ أو ينهض الفرس المهر صغير الحصان، فلم ينتبه المهر ولم يخرج معه، فعابت عليه أمه، ولكن حسان أجابها. يقول ابن سعد في الطبقات: وانتهت المعركة وقسم النبي غنائم خيبر على أصحابه وأعطى للنساء قسما من الغنائم ولم يكن لهن سهم لأنهن لم يقاتلن قتال الرجال، لكنه قسم لهن قسما وأعطى لأم أيمن نصيبا من أموال خيبر. أم أيمن في يوم حنين، أم أيمن في يوم حنين لتخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل في شهر شوال من السنة الثامنة من هجرة النبي، كانت غزوة حنين. هذه الغزوة التي شهدت أحداثا جسامة، فر فيها من فر، وخرجت أم أيمن لتشهد المعركة مع رسول الله، وكانت بعد فتح مكة، كان فتح مكة في رمضان سنة 8، ثم خرج إلى حنين في شوال سنة 8 أيضا من الهجرة، وخرجت معه أم أيمن لأنها خرجت معه إلى فتح مكة، وخرج معها أيمن وخرج معها أسامة ابنها أيضا، خرجوا جميعا ليشهدوا المعركة مع رسول الله. وفي أثناء المعركة في أولها حدث ما حدث بأن فاجأهم قبائل وجيش هوازن ففروا هاربين، وفر أصحاب النبي عنه من المنافقين، ولم يبق مع النبي إلا سبعة. يقول أيمن: لم يبق مع رسول الله إلا سبعة من آل بيته، منهم أيمن لكنه لم يعد نفسه: العباس وعلي والفضل وأبو سفيان بن الحارث وأسامة بن زيد وأبو بكر وعمر، سبعة ثبتوا مع النبي، وفر الباقي 10,000 مقاتل كلهم هربوا من شدة المفاجأة، وبقي أيمن وبقي أسامة وبقي العباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو بكر وعمر. وفي هذه المعركة قتل أيمن ابن أم أيمن شهيدا، فاحتسبته أم أيمن، وسيأتي الكلام عن صانعة الرجال من ربت لنا أم أيمن، لكننا كنا نتكلم عن جهادها. خرجت في يوم حنين وجاهدت مع رسول الله رضي الله عنها لتنال شرف الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، فرضي الله عن أم أيمن، ورضي الله عن آل بيت رسول الله، ورضي الله عن صحابته، وأسأل ربي أن يجمعنا بهم في دار مقامته في جنته. أحبتي في الله، مع أم أيمن في اللقاء القادم، ونرجو أن يكون اللقاء الأخير معها حتى نعرف شيئا عن سيرتها وهديها، كم هي عظيمة وكم نحتاج إلى أن نعرف شيئا عنها. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة لله.